بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس السابع في سلسلة دروس تاريخ التشريع، ونحن انتهينا تقريبا من الحديث عن الدور الثاني من أدوار الشريعة الإسلامية، وكنا نتحدث في درسنا الماضي عن شدة احتياط الصحابة في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الوقت ذاته قلنا إن مصادر التشريع في هذا الدور الثاني، يعني بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، هي الكتاب والسنة، وهما المصدران اللذان كانا في عصر المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعني في الدور الأول. في الدور الثاني زيد على هذين المصدرين الإجماع والقياس، ولم يكن يسمى القياس آنذاك قياسا، وإنما كان يسمى الرأي أو المصلحة أو نحو ذلك. نعم. وسيدنا عمر بن الخطاب وكثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفوا بدقة الجمع بين هذه المصادر كلها، العمل بالكتاب والسنة والرأي فيما إذا لم يكن هنالك دليل من الكتاب ولا دليل من السنة. قلنا في آخر درسنا إن هنالك فئة من الناس اليوم تصف فقه سيدنا عمر بأنه فقه تقدمي، وأنه كان يؤثر الأخذ بالمصالح على الأخذ بالنصوص، وكان إذا رأى تعارضا بين نص في قرآن أو سنة وبين مصلحة للأمة يترك النص ويأخذ بالمصلحة. طبعا هؤلاء الذين يروجون هذا الكلام ويصفون سيدنا عمر بهذه الصفة يريدون من هذا أن يفتحوا باب الشرود عن ضوابط الشريعة الإسلامية، وأن يأخذوا بالمصالح التي يتصورونها مصالح في أذهانهم، وأن يتحرروا عن الالتزام بالقرآن وبالسنة والضوابط الشرعية الأساسية في الاجتهاد. ولعلهم يعلمون أن سيدنا عمر بريء من هذا، وذكرنا في غضون حديثنا وشرحنا للدور الثاني مظاهر تشدد سيدنا عمر بالتمسك بالنص سواء كان قرآنا أو سنة. نعم. لكن في آخر درسنا أصغينا إلى ما يقوله هؤلاء المبطلون، ما هي الاجتهادات التي آثر فيها سيدنا عمر المصلحة على النص، يعني ترك النص وأخذ المصلحة. ذكرنا مثالا على ذلك في آخر درسنا، وهو أن سيدنا عمر في خلافته أوقف سام المؤلفة قلوبهم ولم يعد يعطيهم من الزكاة، قالوا فهذا هو عمر ترك النص في القرآن إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم مؤشرا المصلحة على النص. أجبنا عن هذا في درسنا في آخر درسنا، وأظن أن يعني الأمر لا يحتاج إلى إعادة للشيء الذي ذكرناه. نعم الوقت يضيق وأمامنا البحوث كثيرة في هذا الموضوع. المهم أننا أجبنا، والذي اتضح إن أحسننا الظن بهؤلاء أحسننا الظن بهم، نقول إنهم جهال لا يعلمون شيئا من قواعد اللغة العربية، وينبغي أن يعودوا إلى المراحل التأسيسية الأولى في الدراسة ليتعلموا قواعد اللغة العربية وليعلموا أداة الموصول والفرق بينها وبين أداة الجنس وما إلى ذلك. نعم طيب، هنالك مثال آخر يدندنون به ويذكرونه مثالا على الترك. سيدنا عمر في خلافته للنص واللحاق بالمصلحة، قالوا ها هو ذا بيان الله عز وجل يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما نص. ولكن عمر في عام الرمادة، العام الذي كان فيه شيء من الشدة الاقتصادية على المسلمين وحبس قطر السماء عن الناس في ذلك العام، نعم أوقف قطع يد السارق. نعم كان يؤتى له بالسارق سرق مبلغ من المال لم يكن يقطع يده، كان يعاقبه بعقاب آخر. إذن هو ترك النص، ها ترك النص وأخذ بالمصلحة، يعني مصلحة الناس أنه الآن في مجاعة وفي شدة ينبغي أن نرأف بالناس ونوقف هذا الحد. فهل الأمر كذلك؟ نعم، الجواب أن هذا أيضا المثال. إن أحسننا الظن بهم أحسننا الظن بهم، نقول هؤلاء جهال ويجعلون من جهلهم حجة علينا، بل يجعلون من جهلهم نعم تهمة يلصقونها بسيدنا عمر رضي الله عنه. طيب، مصدر التشريع في عصر رسول الله وفي الدور الثاني والدور الثالث الذي سنتحدث عنه والدور الرابع إلى قيام الساعة، القرآن والسنة، لا ينفصل الواحد منهما عن الآخر. فلا يجوز لنا أن نأخذ بنص من القرآن دون أن نأخذ شرحه من السنة، ولا يجوز لنا أن نعتمد على نص في السنة دون أن نأخذ أساسه من القرآن. هذا بالإضافة إلى مصدر الإجماع والقياس وما إلى ذلك. طيب، القرآن يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، هذا الكلام مجمل، من الذي بينه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي السرقة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بينها لنا. طيب، ما هي الشروط التي ينبغي أن تتوفر في السارق لكي يقام عليه الحد؟ الرسول بين ذلك لنا. نعم طيب، النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما ترويه السيدة عائشة مرفوعا وموقوفا ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم، فإن الحاكم لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. هذا كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، ذكره شرحا لآيات الحدود، ومنها حد السرقة. إدراءوا الحدود يعني أوقفوا الحدود، ألغوا الحدود بالشبهات ما استطعتم. يعني إيش معنى بالشبهات؟ إذا حامت شبهة حول سرقة السارق شبهة تعطيه نوع من العذر فيما أقدم عليه، لكنها شبهة لم يثبت عذره، يحتمل أن يكون له في ذلك عذر ويحتمل أن لا يكون. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا حامت هذه الشبهة ألغوا الحد. طيب هل يجوز لعمر أو لأبي بكر أو لأي مسلم أن يأخذ بالآية القرآنية والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وأن يلقي كلام رسول الله في شرح هذا الحديث وراءه ظهريا؟ يجوز. إن فعل ذلك فقد خالف القرآن نفسه، لأن القرآن يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، يعني في آيات غير واضحة مجملة. أنت يا محمد عليه الصلاة والسلام مكلف بأن تشرح، فمن قال لا أنا أخذ القرآن وأدعو شرح رسول الله لا أخذ به، يعني أنت تريد إذن أن تعبث بالقرآن، تريد أن تفسر القرآن من عندك بدلا من أن يفسره لك رسول الله. تقول لا أنا سأعتمد على تفسيري أنا لا على تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن النبي يقول ادرأوا الحدود بالشبهات، وسيدنا عمر مطبق للنص، فلما سمع كلام النبي ادرأوا الحدود بالشبهات، واحد سرق في عام المجاعة في شبهة تحوم حول هذه السرقة التي أقدم عليها أنه ربما فعل ذلك للحاجة، في ولا لا؟ ولو 10% ولو 15% الشبهة موجودة. طيب النبي عليه الصلاة والسلام ما أذن لنا في هذه الحالة أن نقيم الحد، قال اتركوا الحد وعاقبوا عقاب تعزيري، في سجن وغرامة تأخذ منه المال اللي سرقه، نعم، وبتسجنه، نعم، عاقبوا عقاب ثاني، لكن قطع اليد لا. إذا طيب هذا ما فعله المصطفى صلى الله عليه وسلم. طيب النبي عليه الصلاة والسلام الباري عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. رجعنا إلى اللغة العربية في تفسير اليد، أيديهما جمع يد. ما اليد؟ رجعنا للقاموس، قال والله اليد من هون لهون اسمها يد، ومن هون لهون كمان اسمها يد، ومن هون للكتف كمان اسمها يد. وكل هذه المعاني الثلاثة معاني حقيقية، إذن الكلمة بتحتمل أن يقطعوا إيده من هون، وبتحتمل يعني من هون، وبتحتمل يعني من هون. الكلمة هي من نوع المجمل، مثل القرع اللي ذكرناه في الدرس الماضي، له معنيين باللغة العربية، معنيين حقيقيين، الطهر والحيض كمان هون. طيب من الذي فسر لنا المراد باليد؟ هل المراد باليد أن تقطع من هنا أم من هنا أم من هنا؟ من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. وإلا فكلمة الأيدي من قبيل المجمل. طيب السرقة ما معنى السرقة يا سيدي يا رسول الله؟ طيب في واحد يكون ماشي في الطريق وينظر يجد جزدان في الطريق بيعمله بيحمله بيمشي، هل هذا سرقة؟ منين أخذه؟ من الشارع. طيب واحد نعم دخل بيت ووجد شيء من المجوهرات موجود في عتبة الدار، أخذه وراح، هل هذه تعد سرقة؟ نرجع للغة عن طريق سيدنا رسول الله، قال لا، إنما يعد اقتناص المال سرقة إذا أخذ من حرز مثله. هذا المال عادة أين يحرز؟ يعني أين يخبأ؟ المجوهرات تخبأ في الأدراج ويكون في عليها في مفتاح في الخزائن، أليس كذلك؟ طيب، فإذا أخذ هذا المال من مخبئه الذي يخبأ فيه عادة هذه سرقة، لكن إذا أخذ هذا المال من مكان لا يعتاد الناس أن يوضع مثل هذا المال فيه، مثل ما قلنا في عتبة الدار معطوط بهذا الشكل، نعم، مثل شافة الزريعة معطوطة في عتبة الدار، في هذه الحالة هذا لا يسمى سرقة، ومن ثم يعاقب هذا المقتنص، لكن لا يعاقب عقاب السرقة. واضح كيف؟ طيب، كل ذلك من الذي يفسره لنا؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، واحد سرق، لكن سرق له عبارة عن 50 ليرة 100 ليرة، هل يقطع يده بأجل هذا المبلغ؟ ألا في نصاب، لابد أن يبلغ هذا المال الذي سرقه هذا النصاب، مثل نصاب الزكاة. نعم. طيب، كل هذا من الذي بينه لنا؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعدين في قانون عام، كل حالة فيها شبهة لا يقام فيها الحد. زوج سرق من مال الزوجة، زوجة سرقت من مال زوجها، لا يقام الحد. لماذا؟ لأن العلاقة السارية بينهما تجعل هذا العمل في شبهة، في نوع من العلاقة بيناتهم. شريك سرق من مال شريكه، يقام الحد؟ لا، لا يقام الحد. في عقوبة بس الحد لا. هلا رجل اعتدى على البنك المركزي وسرق البنك المركزي، المال الموجود في البنك المركزي لمن؟ للأمة، لكل إنسان حق وحظ في هذا المال، لا تقطع يده ما كان من المبلغ الذي سرق. نحبسه، نجلده، ناخذ منه الشيء اللي سرق كله، نعم، لكن القطع الذي هو الحد لا. فمن الحمق العجيب أن يطيل جاهل أحمق لسانه على سيدنا عمر بن الخطاب ويقول ها هو ذا عمر ترك النص وأخذ بالمصلحة. يروح أدرس لك في سن زمان الشريعة الإسلامية ودروس أسباب هذا الذي أفتى به سيدنا عمر. ثم هل كان هذا قضاء سيدنا عمر وحده؟ كل أصحاب رسول الله هذا إجماع. نعم، الحقيقة هنالك طائفة أيضا من الأمثلة. نعم، قيل عن سيدنا عمر أنه ترك النص وأخذ بالمصلحة، لكن كل ذلك إنما قيل عن سيدنا عمر بسبب جهل هؤلاء القائلين، هذا إن أحسن الظن. لكن في الواقع يعني صعب كثير أنه نحسن الظن، لأن هؤلاء الذين يقولون هذا عن عمر، وبعد مقدمة طويلة من الثناء على عمر، كان تقدمي وكان صاحب ذهن متفتح وكان كذا وكان كذا وكان كذا، بتخمل هذا الإنسان ما شاء الله، وكان متبع سيدنا عمر تماما، تطلب كي ما يصلي، تطلب كي لا يقيم للدين وزدا، تطلب تلاقي بيرتكب المحرمات، شلون بدي حسن النظام فيه؟ هذا كذاب في مدحه لسيدنا عمر، وإنما يريد أن يفتح آفاق تبخير الشريعة الإسلامية، نعم، و القفز فوقها وتجاوزها بهذه الطريقة. نعم، قال طيب، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، باري عز وجل هكذا يتحدث عن التوراة، ثم يقول ويبين لنا أن هذه الشريعة هي أيضا شريعة الإسلام. كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. طيب فشوف قالوها سيدنا عمر قيل له عن رجل قتل في اليمن، قتلوا اثنين ثلاثة اجتمعوا عليه وقتلوه، حقق في الأمر وجد أنهم جميعا اجتمعوا على قتله، فأمر بقتلهم جميعا الذين اشتركوا في قتله، وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. قال شوف شلون عمر عم يترك النص، ما ترك النص، روح ادرسوا الحيثيات التي على أساسها أفتى سيدنا عمر، بل قضى سيدنا عمر بذلك. لا وإمتى بيفتي سيدنا عمر بهذا؟ لما بيكونوا ثلاثة كل واحد منهم نعم قتل هذا الإنسان بأداة لو انفرد بها لقتلته. واضح كيف؟ مو واحد مسكه والتاني ذبحه، لا، لكن الثلاثة رموه برصاصة، كل واحد رماه برصاصة، لو أن واحدا منهم انفرد لقتلته هذه الرصاصة في القانون البشري الطبي يعني، والثاني والثالث. إذن هم الثلاثة قتلة وهم بحكم النص يقتلون، لكن لو أن واحد منهم جرح والثاني نعم أجهز عليه، الذي أجهز عليه هو الذي يقتل آنذاك. سيدنا عمر كما رأينا أيها الإخوة يمسك بناصية النص، ولكنه لا يطبقه إلا بعد أن يتبين معناه دلالته وكيفية تطبيقه. نعم. طيب الآن نحن انتهينا من الحديث إذن عن الدور الثاني من أدوار التشريع. الدور الثاني نعني به بعد ذاك الدور الذي يبدأ بعد وفاة رسول الله، يمتد هذا الدور هكذا قال علماء الشريعة تاريخ التشريع الإسلامي إلى أول ولاية سيدنا معاوية، يعني إلى عام 41 للهجرة. هنا يبدأ الدور الثالث من أدوار التشريع، ويمتد إلى أوائل القرن الثاني للهجرة. هذه الفترة هي التي نسميها فترة الدور الثالث من أدوار التشريع. ما هي الخصائص التي برزت في هذا الدور مما لم يكن موجودا من قبل؟ في أربع خصائص نعدها أولا ثم نعود إلى كل واحد منها بالتفصيل والشرح. الخصيصة الأولى التي ظهرت في هذا الدور ظهور الغلو الديني من جراء السياسة، ونقصد هنا بالسياسة معنى واحد منها السياسة التي انبثقت من الخلافة التي كانت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعد وفاة رسول الله مباشرة يعني في الدور الثاني ما كان في مشكلة، سرعان ما تشاور أصحاب رسول الله وتناقشوا ثم تناقشوا ثم اجتمعوا على أن يكون سيدنا أبو بكر هو الخليفة. وعندما توفي سيدنا أبو بكر سرعان ما اتفق الجميع على سيدنا عمر، نعم، وقد كان عهد سيدنا أبو بكر بالخلافة، يعني هو سوى خليفة. لا، سألوه أنه مين بتشوف بعد منك؟ قال يعني أنا بشوف أنه عمر، إذا حبيته تبايعوا. ثم إن البيعة بعد ذلك تمت لعثمان ما في إشكال، لكن في عندما بويع سيدنا علي رضي الله عنه وقامت المشكلة آنذاك، هنا من جراء أمر الخلافة الذي استشرى في أمر نعم الخليفة، أهو علي أم معاوية؟ نعم، ظهر شيء مما نسميه الغلو الديني. لكن الغلو الديني شو سببه؟ موضوع الخلاف فيما يتعلق بالخليفة الرابع وهو سيدنا علي رضي الله عنه. نعم، ظهر هذا الغلو في موقف الخوارج، نعم، وظهر لأول مرة في وجود الشيعة. الشيعة لم يكونوا موجودين قبل ذلك أبدا، لكن الآن نعد ما بدنا نفصل. إذا هذه الخصيصة الأولى. الخصيصة الثانية لهذا الدور تفرق علماء المسلمين الصحابة خارج الجزيرة العربية، وكان سيد عمر يمنع تفرق العلماء من أصحاب رسول الله، يمنعهم من التفرق حتى يجد حاجته فيهم عندما تظهر مشكلات يريد أن يستشيرهم فيها. لكن سيدنا عثمان فيما بعد في عصره سمح. طيب، هذا الشيء الثاني. الأمر الثالث الذي أيضا ظهر في هذا الدور الثالث انتشار الرواية عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشيوع رواية الحديث بكثرة دون ضابط. نعم، سنذكر عوامل ذلك لماذا تم هذا. نعم أيضا فيما بعد. طيب، الخصيصة الرابعة ظهور ما سمي آنذاك بمدرسة الحديث وكان مركزها في الحجاز، ومدرسة الرأي وكان مركزها في العراق. الخصيصة الخامسة ظهور تدوين الحديث حفظا للحديث من شرود بعض الناس عن ضوابط الرواية، وحماية للحديث من بعض المتدخلين المتسربين من الزنادقة وأمثالهم. إذن في خمس خصائص أيها الإخوة، من خصائص التشريع في هذا الدور، الدور الثالث. الخاصة الأولى كما قلنا ظهور الغلو الديني في هذا الدور. وظهور الغلو الديني سببه شيء واحد، أمر الخلافة. نعم، يعني سياسة التي تتعلق بالخلافة هي في الواقع سياسة، لكن الحافز الذي دفع إلى الخلاف دافع ديني في أمر سياسي. هو دافع ديني لكن في أمر سياسي. من مظاهر هذا الغلو ظهور الخوارج، لم يكونوا موجودين قبل هذا الدور. نعم، ولعلكم تعلمون سبب الذي أوجد من يسمون بالخوارج، ومن ثم أوجد غلوهم وتطرفهم. نعم، عندما قامت الحرب بين سيدنا علي وسيدنا معاوية، نعم، وكان دافع لذلك الاجتهاد، اجتهاد كل من الفريقين. نعم، وأراد معاوية من سيدنا علي أن يجنح إلى التحكيم، ورفع جماعة معاوية القرآن فوق الرماح وسنة الرماح. نعم، فاستجاب سيدنا علي لهذا الأمر، لكن طائفة من جماعته ما أعجبهم ذلك، من بعد ما وافقوا، من بعد ما كانوا قايلين منيح، لكنهم فيما بعد غيروا رأيهم وخطأوا سيدنا علي في الخضوع للتحكيم. هذا الانشقاق هو الذي ولد من يسمون بالخوارج. خوارج يعني خرجوا على بيعة سيدنا علي رضي الله عنه، بل اتهمه المتطرفون منهم بالكفر لأنه لم يحكم القرآن بل حكم الرجال. نعم، هكذا كانوا يقولون وكانوا يتصورون. هذا التطرف أدى الخوارج إلى تطرف في الاجتهادات في الأحكام، تكفير التكفير بمجرد المعصية. نعم. فهذا جانب من الغلو الذي ظهر آنذاك. الواقع عقيدة ما يسمى بفرقة الشيعة ما كانت موجودة في الدور الثاني نهائيا، لا في عصر أبي بكر وجد ما يسمى شيعة، ولا في عصر عمر، ولا في عصر عثمان، ولا في عصر سيدنا علي في بادئ الأمر أبدا. نعم، لأن الأمور سارت على النهج الذي تم اتفاق الأمة كلها عليه فيما يتعلق بالخلافة. وسيدنا علي بايع سيدنا أبو بكر، وبايع سيدنا عمر، وبايع سيدنا عثمان، هذا شيء معروف. ولكن ظهر هذه الفرقة ظهورا سياسيا للعوامل التي وجدت فيما بعد، نعم، في هذا الدور الثالث ما بين عام 41 إلى أوائل القرن الثاني. في هذه الفترة ظهرت هذه الفرقة الثانية شيئا فشيئا فشيئا، ثم نضجت، ثم تكونت فرقة اسمها الشيعة، نعم، لسبب سياسي في الظاهر، لكنهم اقتنعوا أن العامل الأساسي هو عامل ديني. ولسنا الآن بصدد تقويم، لاحظوا، نحن لا نقوم هذه الفرق، ما موقفها في ميزان الشرع وما موقفنا منها، لا هذا شيء لسنا بصدد الحديث عنه الآن، لكننا نؤرخ، نعم، لأحداث ونستبين متى ظهرت وما هي العوامل التي دعت إلى ظهورها. يعني من المهم أن نعلم فيما لو سئلنا هل كان مذهب الشيعة موجودا في عصر الصحابة، يعني في عصر الخلفاء الراشدين أبي بكر عمر؟ لا، ما كان نهائيا. نعم، ورجال يعني آل البيت موجودون كانوا، ما كان سيدنا محمد الباقر، جعفر الصادق، سيدنا علي، الحسن، الحسين، كانوا كلهم عيون هذه الأمة، ما كان الكل مدغمين ومنسجمين بتيار أخوي واحد، ما كان في هذه الفرق نهائيا. فيما بعد ظهر هذا. طيب، الشيء الثاني قلنا الذي ظهر في هذا العصر تفرق علماء المسلمين في البلاد التي افتتحت إلى ذلك العصر. سيدنا عمر كانت حكمته تقتضي أن يمنعهم من السفر، يعني رؤوس الفقه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلزمهم بالبقاء في ما بين مكة والمدينة من أجل أن يرجع إليهم عند الحاجة وفي الملمات. نعم، لكن سيدنا عثمان سمح لهم، نعم، وله وجهة نظر، سيدنا عثمان له وجهة نظر أن البلاد الأخرى لازم كمان نوجد فيها طائفة من أصحاب رسول الله. مصر فتحت، لازم نوجد من يعلمهم. الشام فتحت، لازم نوجد من يعلمهم. نعم، لاحظوا كيف يعني علماء أو كبار فقهاء الشريعة كيف توازعتهم البلاد الإسلامية. يعني في المدينة المنورة كان من أبرز الفقهاء سيدنا عبد الله ابن عمر، أبو هريرة، أم المؤمنين عائشة، هؤلاء من أبرز من كانوا موجودين في المدينة المنورة من فقهاء هذا العصر. في مكة كان سيدنا عبد الله بن عباس من أبرز علماء ذلك العصر، وزيد بن ثابت كذلك وآخرون. طيب، في مصر كان من أبرز العلماء الصحابي الموجودين هناك عبد الله بن عمرو بن العاص، نعم، وفي غيره كذلك. في بلاد الشام، نعم، معاذ بن جبل، عبادة بن الصامت، دول كانوا بالشام وكان لهم يعني تأثير كبير وكان لهم دور عظيم هنا. في الكوفة، نعم، أو نقول في العراق، لكن كان المكان الذي يعني جمعهم الكوفة الحقيقة، كان في أبو موسى الأشعري، عبد الله بن مسعود، وكان أيضا سلم من تلاميذ سيدنا علي في الفقه، كلهم كانوا موجودين هؤلاء، وترعرع على أيديهم عدد من التابعين، من أبرزهم إبراهيم النخعي، نعم سنتحدث عنه. هؤلاء تفرقوا في البلاد العربية التي كانت حديثة عهد في الفتح، باجتهاد من سيدنا عثمان بعد أن كان قد حجر عليهم سيدنا عمر ومنعهم من التفرق. نعم. طيب، الشيء الآخر الذي ينبغي أن نقف عنده انتشار الرواية عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كثرت واتسعت، ومع اتساعها لم تكن هنالك ضوابط للرواية عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، عوامل ذلك كثيرة. أولا، كثرت الزنادقة الذين تظاهروا بالدخول في الإسلام وكانوا ينهرون خلاف ذلك. أكيد بلاد الشام لما فتحت كلهم اللي دخلوا في الإسلام صادقون؟ لا. في مصر كلهم كانوا صادقين؟ لا. حتى في الجزيرة العربية كان في هنالك من يتظاهرون بالإسلام ويظهرون خلافه. طيب هؤلاء ماذا كانوا يصنعون؟ كانوا يؤلفون الأحاديث المختلقة من عندهم ويخترقون لها أسانيد وينسبونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يشككوا الناس في الدين ولكي يجعلوهم يتألبون على الحقيقة شيئا فشيئا. الدين بيتبخر. في عامل ثاني قلنا ظهرت مظاهر الغلو، الخوارج، نعم، الشيعة ظهروا. طيب هذا الغلو وهذا التطرف دفع هؤلاء إلى أن يخترعوا الأحاديث من أجل أن ينتصروا لأفكارهم. نعم، عبد الله بن لهيعة يقول رأيت شيخا من شيوخ الخوارج، يعني كان قد من الخوارج ثم أسلم، قال إن هذا الدين، هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، كنا إذا هوينا شيئا جعلناه حديثا. أمعك عن حاله، يعني كنا إذا رغبنا برأي كنا ننتصر لهذا الرأي، رأسا نخترع له حديث وبننشره بين الناس على أنه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هنالك عوامل أخرى لكثرة الحديث عن المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تلك البلاد النائية عن الجزيرة العربية، مصر، الشام، الكوفة، كانوا يتشوقون إلى أن يعلموا ماذا يقول رسول الله، يعني ما هي تعليماته. فيأتي من يريد أن يجمع الناس من حوله، يعلم أنه إن جاءهم بالرواية عن الرسول يكثر التلاميذ ويكثر المريدون من حوله ويتجهون إليه بأعناقهم المشرئبة ليسمعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكثير ناس من كل عصر في ابنه يريد أن يكون يعني يكون من حوله جماعة، بيجي بيقعد يعمل شيخ عليهم وبيروح بقى بيروي لهم الأحاديث الباطلة. طيب يروي لهم الأحاديث الباطلة، وكثيرا ما كانوا يدافعون عن ذلك بقولهم نحن نكذب لرسول الله لا عليه، يعني نحن بدنا نشجعهم أنه يعني بالعبادة، نشجعهم على قيام الليل، كيف بدنا نشجعهم؟ نخترع لهم شيء حديث أنه يلي بيقوم الليل كذا وكذا له من الأجر مشان حتى يقوم الليل. نريد من هؤلاء الناس أن يزهدوا في الدنيا، نعم، وأن يقبلوا على الله بكثير من الأذكار والأوراد وما إلى ذلك. ما السبيل إلى هذا؟ أنه ما يحفظوا الأحاديث، بعيدين عن الجزيرة العربية وعن ينبوع الوحي، فيقترعون أمورا يزعمون أنهم بذلك يحملون الناس على كثرة الطاعة والعبادة. نعم، إذن هنالك عوامل دفعت إلى كثرة الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. طيب، هذا هو الذي دفع إلى شيء اسمه مدرسة الحديث في الحجاز ومدرسة الرأي في العراق، وهذا الموضوع يحتاج إلى بحث ويحتاج إلى شرح. نعم، نقف هنا إن شاء الله ونتابع حديثنا عن هذا الدور في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا ما عبدناك حق عبادتك، وما ذكرناك حق ذكرك، وما شكرناك حق شكرك. نسألك اللهم أن تصفح عنا صفحك الجميل، وأن لا تحاسبنا بشيء من ذنوبنا لا في دنيانا ولا في آخرتنا. اللهم إنا نسألك أن تصلي على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وأزواجه وسلم تسليما. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم أنت ولينا ونحن عبادك، أنت ربنا القائل الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. نسألك يا ذا الجلال والإكرام بذل عبوديتنا لك أن تخرجنا من ظلمات أنفسنا إلى نور الهداية والعرفان يا رب العالمين. اهدنا اللهم فيمن هديت، اللهم طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، وأدم علينا عين عنايتك. طهر اللهم قلوبنا من النفاق، وطهر اللهم ألسنتنا من الكذب، وطهر اللهم أعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا ضعفاء، فقو برضاك ضعفنا، وخذ إلى الخير بنواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم إنا ضعفاء فقونا، وإنا أذلاء فأعزنا، وإنا فقراء فأغننا. اللهم اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسائر بلاد المسلمين. من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.